الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير الخلفاء الراشدين: عمر الفاروق. قال عمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب بن لؤي أمير المؤمنين أبو حفص القرشي العدوي الفاروق رضي الله عنه. العدوي لأنه من بني عدي بن كعب، والنسبة إلى عدي عدوي، كما أن النسبة إلى علي علوي. قال: استشهد في أواخر ذي الحجة سنة 23، وأمه حنتمة بنت هشام المخزومية أخت أبي جهل، يعني أن أبا جهل ماذا يكون له؟ خاله. أن أبا جهل خاله. أسلم في السنة 6 من النبوة، وله 27 سنة حين أسلم، كان له من العمر 27. روى عنه علي وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعدة من الصحابة، وعلقمة بن وقاص وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب ومولاه أسلم وزر بن حبيش وخلق سواهم. وعن عبد الله بن عمر قال: كان أبي أبيض تعلوه حمرة طوالا، يعني طويلا، أصلع أشيب، وقال غيره: كان أمهق طوالا أصلع آدم أعصر يسر. والأمهق خالص البياض، أصلع معناه تساقط قدم شعر رأسه، وليس المراد أصلع أنه ليس على رأسه شعر، إنما المراد أنه ظهر فيه صلع، تساقط بعض شعر رأسه كما هو معروف. أعسر يسر، أعسر يسر معناه هو الذي يعمل بيديه جميعا، يعمل بيديه جميعا، كلتا يديه جيدة في العمل. بعض الناس كما يقول الناس أشول، معناه عمله كله في يده اليسرى. بعض الناس عمله في اليد اليمنى لا يكاد يحسن شيئا باليسرى، وأما من كان يعمل بيديه جميعا يقال فيه أعسر يسر. وقال أبو رجاء العطاردي: كان طويلا جسيما شديد الصلع شديد الحمرة، في عارضيه خفة، العارضان جانبان لحية يمين وشمال، خفة أي ليست بتلك الكفة، وسبالته كبيرة، السبلة طرف الشارب يمين وشمال، وفي أطرافها صهبة أي سواد في حمرة إذا حزبه أمر فتلها. فتلها معناه جمع تلك السبلة. قال وفي وقال سماك بن حرب كان عمر أروح كأنه راكب والناس يمشون كأنه من رجال بني سدوس. والأروح الذي يتدانى قدماه إذا مشى أي إذا مشى لا يظهر للناس أنه يمشي مثل الذي يعالج المشي ويتكبد المشي إنما يمشي بسهولة كأنه راكب. وقال أنس كان يخضب بالحناء. نعم خضب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا بالحناء وخضم أبو بكر وعمر بالحناء والكتم. وقال سماك كان عمر يسرع في مشيته. ويروى عن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان عمر يأخذ بيده اليمنى أذنه اليسرى ويثب على فرسه فكأنما خلق على ظهره. معناه أنه كان خفيف الحركة تناسق الأعضاء طويلا. وعن ابن عمر وغيره من وجوه جيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الأول في صفته الخلقية الجمل الماضية في صفته الخلقية كيف خلقه كيف صورته كيف هي صفته في بدنه. قال وعن ابن عمر وغيره من وجوه جيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. الحديث الذي فيه اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين لديك أي بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام أبي جهل هذا فيه ضعف. ويغني عنه حديث عبد الله ابن مسعود كما سيأتي ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال وقد ذكرنا إسلامه في الترجمة النبوية وقال عكرمة لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. حناه أنه كان شجاعا مهابا. وقال سعيد بن جبير وصالح المؤمنين قال نزلت في عمر خاصة. وقال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر أي منذ أسلم عمر ظهرت عزة المسلمين المستضعفين وتقووا به لأنهم كانوا مستضعفين في أقوامهم. وإذا أسلم من عنده شجاعة وجرأة وإظهار للإسلام واعتزاز به فإنه يكون مصدر ارتياح وانشراح وعزة لغيره من المسلمين. وقال شهر بن حوشب فقولهم أزلنا أعزة مقصود بالعزة هنا أي معناه أنه ظهر شيء من ماذا من أمر الإسلام وقبل كانوا يتخفون. وإلا فالمسلم عزيز المسلم عزيز منذ أسلم لكنه قد يكون مستضعفا في قومه. فلما أسلم عمر اعتزوا بإسلامه لأنه كان يصرح ويجادل ويقارع. وقال شهر بن حوشب عن عبد الملك بن غنم هذا مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر وعمر إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا. فقال أفعل وإيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا. وهذا كما قلنا مرسل في سنده شهر بن حوشب. وقال ليث بن أبي سليم فيه ضعف عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. نعم، أبو بكر وعمر كان للنبي عليه الصلاة والسلام كالوزيرين، لهذا يقول أنس كنا نقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل وأبو بكر وعمر، خرج وأبو بكر وعمر، فكانوا يقرنون بين هذين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وأكرمهم الله عز وجل فجمعهم الثلاثة في غرفة واحدة في القبور، فهما وزيراه على وجه الأرض، وهما جاوراه في القبور في بطن الأرض. وهذه وحدها كافية لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد للرد على تنقص من يتنقص الشيخين أبا بكر وعمر. المتأمل العاقل ينظر إلى مكانة هذين الرجلين من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، كان له كاليدين، كان كالوزيرين كالساعدين، كان يشاورهما عليه الصلاة والسلام في أمور المسلمين، لم يكن في هذه الأمور لأحد من المزية والقرب والمشورة والمعونة كما كان لأبي بكر وعمر، هذا في الدنيا. ثم أكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن كان أبو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بعد أبي بكر، ثم أكرمهم الله عز وجل جميعا بأن قبروا في غرفة واحدة في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. فمن تنقص الشيخين فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، تنقص جميع المهاجرين وجميع الأنصار وآل البيت، لأنهم هم الذين رضوا بهذا الذي صار، بأن يكون أبو بكر خليفة فبايعوه، ثم عمر فبايعوه، ودفنوا أبا بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنوا عمر بجوار أبي بكر. والرافضة ما دروا كيف يصنعون تجاه هذه الفضيلة في الدنيا وفي البرزخ والقبر، فماذا قالوا؟ قالوا إذا ظهر مهديهم في آخر الزمان يأتي ويحفر قبرين، القبرين قبر أبي بكر وعمر، خرجهم، ما زالت في قلوبهم حرقة من قبر أبي بكر وعمر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون إذا خرج مهديهم الذي ضاع من أكثر من 1300 سنة أو 1200 سنة، نعم، إذا جاء مهديهم عند ذلك سيقوم بإخراج أبي بكر وعمر من قبريهما، ويقوم بصلبهما، ويقوم كذلك بإخراج فلان وفلانة، إقامة الحدود عليهم بعد موتهم. ليس هناك أسخف من الرافضة مثل عاشرية ومن تشبه بهم من أقسام الرافضة، ليس هناك أسخف ولا أخف عقولا منهم، وهم قد بارزوا رب العالمين بالحرب، لأن الله عز وجل يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهم عادوا أولياء الله سبحانه وتعالى الذين هم خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقبح الله الرافضة ورضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته ومن غيرهم. قال رحمه الله: وروي نحوه من وجهين عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي في حديث أبي سعيد: حديث حسن. قال: قلت: وكذلك حديث ابن عباس حسن، معناه في الشواهد حديث ابن عباس، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وعن محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس نحوه، محمد بن ثابت فيه ضعف. ومن طريقه حديث: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي مسند أبي يعلى من حديث أبي ذر يرفعه: إن لكل نبي وزيرين ووزيراي أبو بكر وعمر. طيب، نقف عند هذا القدر. وهذا حديث أبي ذر قال في الحاشية أيضا هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف. فالحاصل أن الأحاديث الواردة أحدها فيها ضعف، لكن مجموعها يدل على أن الكلام له أصل. هذه ورقة من أحد إخواننا عنده إشكال وسؤال طلب الإجابة عنها. يقول في سؤاله الأول: هل على المريض شيء إذا استخدم إبر المضاد الحيوي أثناء الصيام؟ الجواب: الإبر التي لا تقوم من مقام الأكل والشرب من إبر المسكنات أو الإبر التي هي للأزمات القلبية أو الإبر التي هي للحمى ومغذيات الحمى أو إبر المضاد الحيوي، الصحيح في هذه كلها أنها لا تفطر الصائم، أن الصائم لا يفطر باستخدامها، لا يفطر باستخدامها. وأما الذي يفطر إنما هو ما كان من المغذيات قائمة مقام الأكل والشرب. سؤاله الثاني: رجل سمع الأذان وفي يده كوب حليب فشربه، يعني أذان الفجر، ماذا عليه في رمضان؟ هو قد ورد في ذلك حديث، فإن كان هذا السائل سمع بذلك الحديث وعمل به، وهو حديث: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته، إذا كان عمل بهذا الحديث فهو متأول وصومه صحيح. والحديث هو الذي نراه أن الحديث معل، فيه علة معناه أنه ضعيف. وعليه فالمسلم إذا سمع الأذان، والمقصود بالأذان هو الأذان الذي يكون منضبطا مع دخول الوقت، ليس أذان من يؤذن قبل الوقت بدقيقتين أو خمس، فإن المقصود بالأذان هو أذان من يؤذن عند طلوع الفجر، كما كان ابن أم مكتوم: لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وعلى كل حال، إن كان سمع بذلك الحديث وعمل به فصومه صحيح، لكن ينتبه لهذه الفائدة مرة أخرى أن الحديث فيه ضعف، وإذا سمع الأذان مرة أخرى لا يشرب، وإنما يتوقف عن الأكل والشرب. السؤال الثالث: امرأة إذا صامت تمرض، ماذا عليها؟ وتقول إن عليها أكثر من 4 أشهر قضاء، ولا تعلم كم عليها بالتحديد، فما الذي عليها؟ الجواب: إن كانت غير قادرة على الصيام، غير قادرة على الصيام، كونها تمرض إن كان مقصود بالمرض يعني شيء من الصداع، شيء من الجوع والعطش، فهذا يأتي لأكثر الصائمين. وإن كان المقصود بالمرض أنها تمرض بمعنى تحتاج إلى دواء، إلى أن تفطر، إلى مغذيات، إلى شيء، ف فهذه تنتظر إلى أن يعافيها الله إذا أعطاها الله قوة. فإذا علمت من حالتها أو أخبرها الطبيب أنها لا تستطيع المواصلة في الصيام فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، تطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل مسكين تعد هذه الأيام التي هي أيام قضاء تعدها بغلبة الظن بما يغلب على ظنها، بما يغلب على ظنها، نعم، وتحتاط لدينها، بمعنى أنها إذا شكت هل هي أربعة أشهر أم أربعة ونصف تجعلها أربعة أشهر ونصف، ونصف شهر، تحتاط لدينها ثم تطعم. إذا كانت عاجزة عن الصيام تمرض بما يتعبها ويحوجها إلى الدواء والمغذيات ونحو ذلك، ولا أخبرها الطبيب أن حالها على هذا الحال يستمر إما لكبر سن أو لمرض معين في جسدها، فتطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام بما يعادل مدين من الطعام عن كل يوم. وقال بعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم يطعم مدا من الطعام، والمدين إخراج المدين من الطعام الذي هو الكيلو والنصف أحوط. السؤال الرابع والأخير: رجل حلف يمينا على لعبة أنه ما خسر فيها ثم تبين أنه خسر فيها، وعندما حلف كان يعتقد أنه ما خسر، فماذا عليه؟ الجواب: أولا، هذه اللعبة التي يذكرها إن كانت مما تلهي أو تطغي فننصحه أولا وقبل كل شيء بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإعراض عن اللهو الباطل واللعب الذي يسبب هذه المفاسد، فهذه من المفاسد في ماذا؟ في هذه اللعبة التي يكون فيها خسارة وربما مقامرة وربما تضيع الأوقات وتضيع الصلوات وتعلق القلب بهذه اللعب وإعراض القلب عن العبادة والطاعة وذكر الله، هذا من الشيطان. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فاللعب أكثرها وكثيرا منه يكون من باب الميسر، لعب وميسر ومقامرة ومغامرة وتحدي، نعم، ويكون هذا من الشيطان ليصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينكم البعداء والبغضاء، هذا يحلف وهذا يحلف، هذا يسب وهذا يشتم، هذا يحقد وهذا يحسد، وهذا يغتاظ وهذا يغضب، وهكذا يتنافرون، وهذا كله من الشيطان. فهل أنتم منتهون؟ هذا من حيث النصيحة الأولى. وما تعلق بالسؤال: من حلف على شيء، حلف على لعبة أنه ما خسر فيها، إن كان قصد لعبة ماضية ظن أنه لم يخسر فيها ثم تبين أنه خسر فحلف على غلبة ظنه فليس عليه كفارة، ليس عليه كفارة. وأما إذا كان حلف على لعبة حاضرة، هو الآن في لعبة حاضرة يحلف يقول والله ما أخسر، قبل أن ينتهي اللعب والله ما أخسر حلف ثم خسر، عليه كفارة يمين. أما شيء مضى، قد مضى حلف على غلبة ظنه، من حلف على غلبة ظنه فليس عليه كفارة إذا ظهر أنه أخطأ أو حنث في ماذا؟ في يمينه. لو رأيت شخصا من بعيد فقال شخص هذا عمرو، فقلت له لا هذا أحمد، قال لك عمرو، قلت له والله هذا أحمد، ثم لما اقتربوا تبين أنه عمرو، ليس عليك كفارة لأنك حلفت على غلبة ظنك، هذا مع تكرار النصح لهذا الأخ في مسألة اللعب، لا يضيع عمره في اللعب، ولا يصنع من ذلك أو ماذا يأخذ من ذلك إلا ما كان فيه في حدود الشرع، في حدود الشريعة. كل لهو فهو باطل إلا ما كان من مشي الرجل بين الغرضين، يعني معناه تعلم الرماية، أو تأديب الرجل فرسه يتعلم ركوب الخيل أو ركوب الأشياء التي تنفعه، دراجة، سيارة، شيء من ذلك، أو مداعبة الرجل لأهله، يعني لعب الرجل مع امرأته مع أولاده فيما هو في باب المباح. نعم، وهكذا أيضا الأشياء التي لها غرض ومقصد شريف من التدرب على شيء ينفع المسلمين. وأما ما عدا ذلك من اللهو المعروض الموجود في أوساط المسلمين فهذا كله من تضييع الأوقات ومن تزيين الشيطان، والله تعالى المستعان. نعم. لماذا الرافضة تكره عمر؟ عمر الرافضة تكره، أولا يعني يأتون إلى من؟ يأتون إذا بدأوا يتكلمون عن معاوية، يتكلمون عن معاوية، يقولون نحن نتكلم في معاوية لأجل أن يصلوا إلى أبي بكر. كيف؟ يقولون كلامنا في معاوية، لأن لماذا؟ قالوا لأنه قاتل عليا. طيب، ثم ينتقلون بعد أن يتقرر عند الناس الطعن في معاوية والسب والتنقص على ما تريده الرافضة، وهذا لا يجوز، فمعاوية صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تصبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بعد أن يتكلموا في معاوية يقولون من الذي ولى معاوية على الشام؟ قالوا يزيد ابن أبي سفيان الذي هو أخو معاوية. طيب، من الذي ولى يزيد؟ قالوا عمر، أقره. ومن الذي ولاه قبل عمر؟ قالوا أبو بكر هو الذي ولى عمر، وعمر أقر يزيد، ويزيد ولى معاوية. فإذا يقع الارتداد العكسي، يطعنون في معاوية ثم يطعنون في يزيد بن أبي سفيان أحد أمراء الأجناد الذين فتحوا الشام، ثم يطعنون في عمر رضي الله عنه، ثم يطعنون في أبي بكر لأنه ولاه، ثم يقولون بعد ذلك بعد أن يسهل عليهم هذه الطعونات يقولون هؤلاء اغتصبوا الخلافة على وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، وأنه هو الخليفة، وهؤلاء كلهم مغتصبون للخلافة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم قاتلهم الله أن يفكون. فهؤلاء لا سرد لهم ولا ورد في الشريعة وفي كذلك سيرة الصالحين من آل البيت ولا من غيرهم. نعم، وأيضا من أسباب كره الرافضة لعمر أنه هو الذي فتح بلاد فارس وأسقط الدولة الفارسية المجوسية، وأكثر الشيعة الاثني عشرية هم في إيران، فهم يتباكون على مجدهم السابق الذي كان في بلاد الفرس في عهد المجوس عبدت النيران. وعمر رضي الله عنه كانت فتوحات بلاد فارس على يدي أمرائه وجنوده من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فلهذا ازداد غيظهم على عمر رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم. وهناك أيضا أسباب أخرى، منها قوة عمر في دين الله، وهم يعمدون إلى من كان له تأثير في دين الله بقوة علمية أو عملية فيطعنون فيه، لأنهم لا يعتقدون هذا الدين دينا، لا يعتقدون دين السنة دينا، رافضة الاثني عشرية. هم عندهم كتب لفلفة من عندهم مفتراة مكذوبة على أئمة آل البيت، وعندهم طريقة تخصهم تدعوها ما كتبت عليهم وابتدعوها ما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ولذلك طعنون في عمر، طعنون في أبي هريرة حافظ الصحابة، لأن هؤلاء عندهم قوة علمية وقوة عملية وقوة على أرض الواقع في نشر الإسلام، وهذا كله لا يحقق أهداف الرافضة من الأشياء التي يعتزمونها في عقولهم. ومن الأشياء التي تفيد أنهم ليسوا حول أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا حول أحاديثه، ذكر بعضهم مقارنة أن كتاب الكافي وهو عند الرافضة مثل صحيح البخاري عند أهل السنة، أن هذا الكتاب كتاب الكافي الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تتجاوز 5%، 5% ما تتجاوز الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، 95% أقوال عن أئمتهم مفتراه مكذوبة من طرق الكذابين والوضاعين واللفلفة المعروفة عند الرافضة. هذا يدل على أنهم ما هم حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يعتقدون عصمة هؤلاء الأئمة الاثنى عشر، وأن أقوالهم كأقوال الأنبياء معصومة لا جدال ولا نقاش فيها، لهذا ادعوا العصمة. حتى قال الخميني الهالك، قال إن لأئمتنا نصوصا هي في العصمة كنصوص القرآن وكنصوص الأنبياء، وقال إن لهم مكانة فوق مكانة الأنبياء. هذه كلها موجودة في كتب الخميني، نعم قد نشرها أهل العلم في ذلك، بينوا بطلان هذه العقيدة الخبيثة داخلة على الإسلام وأهله. سأل الله عز وجل أن يكفينا شر الرافضة وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.